وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو كان المبيع متساوي الأجزاء ثم تبينت الزيادة هنا قلنا يوجد احتمالان. احتمال الاول ان الكيلوين الزائدين يكونان للبائع عليكم السلام ورحمة الله وتثبت الشركة بين البائع وبين المشتري وبما ان الشركة عيب فيثبت خيار الشركة العيب للمشتري. هذا الاحتمال الاول. احتمال الثاني وقلنا هذا يتناسب ويا الجزئي. احتمال الثاني ان لا نقول المشتري مخير بين الفسخ بالجميع والامضاء بالجميع. وهذا يتناسب ويا من قلنا مع الشرطي. توجيه هذا الاحتمال الثاني ماذا؟ توجيه الاحتمال الاول امس مار. اما توجيه الاحتمال الثاني ماذا درسنا الجديد من الامس؟ يقول قدس سره هو توجيه ان يقال بان شرط عدم النقيصة عن العشرة. العرف يفهم منها الجزئية بني مولانا شرط عدم النقيصة يفهم منه الجزئية. اما شرط عدم الزيادة الا يكون ازيد من العشرة يعني لا يكون اثني عشر هذا لا يفهم العرف منه الجزئية. وبتعبير ادق قلنا لا يفهم منه الاستثناء. لا يفهم العرف ان البائع استثنى كيلو. ويقول الشيخ الانصاري لعل هذا اظهر. هذا الاحتمال الثاني اظهر صحيح يعني العرف هكذا يفهم. اقول انا لا اعلم ان العرف واقعا هكذا يفرق. يعني ماذا عدم النقيصة يراه ماذا جزء. اما عدم الزيادة لا يراه استثناء. لا يرى على ان البائع استثنى الزائد لنفسه وابقى لنفسه. انا بل لا اهدت هذا الكلام الاظهري على اي حال. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ويمكن ان نقول كلاما جديدا هكذا نقول مقتضى القاعدة في اشتراط عدم النقيصة واشتراط عدم الزيادة معا. مقتضى القاعدة ماذا؟ ان كليهما شرطان وليس جزءان. لكن في طرف عدم النقيصة حكمنا بالجزئية. لماذا؟ 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 لأجل رواية ابن حنبلة. لأجل رواية ابن حنبلة الذي اشترى الأرض على أنها عشرة فتبينت خمسة. هناك الإمام سلام الله عليه أتى ماذا بالقياس قياس بعض الصرف لكن هذا العجل الرواية نصها. فنبقى في طرف عدم الزيادة على مقتضى القاعدة يعني نحكم ماذا بالشرطية. ويكون المشتري مخير بين الفسخ في الجميع والإمضاء في الجميع. ثم يقول: ولأجل هذا الكلام الجديد لعله ذهب جماعة إلى التفصيل بين النقيصة وبين الزيادة. في صورة النقيصة قالوا بثبوت يتبع بالصف، يعني أن عدم النقيصة جزء. وفي طرف الزيادة قالوا بقياس تخلف الشرع، يعني أن عدم الزيادة شرع. لعل سبب التفرقة، سبب تفرقة البعض بين الزيادة وبين النقيصة، كما نسب هذه التفرقة نسبت إلى المفروض الشخصي، لعل توجيه لهذا الذي بيناه. شنو هو التوجيه الذي ذكرناه وكرر؟ أن مقتضى القاعدة في كليهما في طرف الزيادة والنقيصة هو الشرطية، لكن قلنا بالجزئية في طرف النقيصة للنص الخاص، فيبقى طرف الزيادة على مقتضى القاعدة يكون شرط. هذا أما ماذا انتهى. أقول هذا التوجيه الجديد، الكلام الجديد، لا يتلاءم مع مذاق الشيخ الأنصاري عليكم السلام، لا يتلاءم مع مذاقه. لماذا؟ لأن الشيخ يرى أن عدم النقيصة جزء واقعا عرفا لبا ما أدري مسابقا كان يصير على هذا المعنى. شلون الآن يقول مقتضى القاعدة أن وصف عدم النقيصة ووصف عدم الزيادة في كليهما مقتضى القاعدة أنه شاء، وهذا خلاف ما تقدم منه وكان يصير عليه. إلا اللهم يذكر الشك توجيه، مو الا لازم هو يبني عليه. طب هذا مطلب اخر. على اي حال ارجع الى صلب الموضوع. ثم بعد ذلك ذكر قدس سره شيئا صغيرا، وهو انه نسب الى الشيخ الطوسي قدس الله روحه، انه لو ظهرت الزيادة، يعني ظهر المبيع 12 ينسب اليه ان البيع من اصله باطل، لا انه صحيح ويثبت الخيار، اما خيار تبعض الصفقة واما خيار تخلف الصفقة، لا اصل البيع باطل. ليش؟ لان البايع لم يقصد بيع الثمن 12، وانما قصد بيع 10، والمشتري لم يقصد بيع البعض شراء البعض، انما قصد شراء الجميع، وشراء الجميع المفروض ما قصد البايع. فاذا لم يتحد القصدان، قصد البيع قصد المشتري، فيلزم بطلان منه. هكذا نصب الى الشيخ الطوسي، لكن في هذا التوجيه ماذا؟ تأمل واضح. ليش؟ لماذا تدرجوا؟ نقول بناء على هذا التوجيه جميع حالات تخلف الشرط يلزم بطلان البيع. يعني لو اشتريت العبد على شرط ان يكون فاسد ثم تبين غير كاتب، يلزم ان يكون اصل بعده، وهذا لم يستثن به احد. يعني يبقى خيار تخلف الشرط بلا مورد، خيار تخلف الشرط يبقى بلا مصداق. طبق يا يقول ومن الفرق بينهما، هذا توجيه علمه للاحتمال الثاني. التفت يا اخي، الاحتمال الثاني وهو ان القياس يتكلف الشرط. ومن الفرق بينهما، هذا عطف عليه من ومن الفرق بينهما، عطف على قوله من ان مقتضى ما تقدم، عطف على ذا مقال وجهان، من ان مقتضى ما تقدم هذا وجه احتمال اول، ومن الفرق بين هذا وجه الاحتمال الثاني. طب ومن الفرق بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين من؟ بين الزيادة والنقيص. يقول عدم الزيادة وعدم النقيص، ما يعرف كيف يفرق بهكذا، بأن اشتراط عدم الزيادة العرف يعد شرط عرف، بل عدم النقيص جزء، لكن عدم الزيادة شرط عرف وليس جزء عرف، لا وليس بمنزلة جزء، فهو بالتعبير الأدق قلنا ماذا؟ استثناء، وليس منزلة استثناء. فتخلفه لا يوجب الا الخيار، تخلف من؟ تخلف هذا شرط عدم الزيادة لا يوجب الا الخيار، يعني الخيار بين الامضاء في الجميع وبين الفسخ في الجميع. اما تبع هذا الطبقة ما يصير، تنظيف البعض دون بعض ما يصير. الشيخ يقول ولعل هذا اظهر، نحن قلنا عهدة الاظهرية على الشيخ، نحن لم نعرفها مضافا هذا الكلام الجديد الى امكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما في الثنية ماذا كان؟ كونهما بريء، او كونهما يصير خبر علما الى كون، في كون مقتضى القاعدة فيهما، مقتضى القاعدة فيهما ماذا؟ كونهما من تخلف الوصف، يعني الشارع لا نقص الجزء او زيادة الجزء، لا من باب تخلف الجزء، لا 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 لا، هذا مقتضى القاعدة يشترط في هذا الشيء بمقتضى القاعدة. لكن الفرق بينات ماذا؟ فرقنا في طرف النقيصة قلنا ب انه النقيصة جزء، عدم النقيصة جزء للنص، قلنا خبر ابن حنظلة ورد في طرف النقيصة بورود النص، بورود متعلق بإيمان، امكان الفرق، امكان الفرق بورود النص المتقدم، نص المتقدم هو خبر ابن حنظلة في النقيصة ورد، وتبقى الزيادة على مقتضى الضابطة على مقتضى القاعدة يعني. ولذا قلنا لأجل هذا الكلام الجديد يمكن أن نقول نوجه ولذكار الاحتمال الثانية، بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة مثل الشيخ الطوسي في طرف النقيصة قال هي جزء ويثبت خياس بعض الصدقة، أما في طرف الزيادة قال لا بعض الصدقة ما يثبت، يثبت خياس خلف الشهر. فإحنا قلنا انتبناء للشيخ الطوسي لا اشتباه من هذا، صار ببعضه بعض من وما ندري منه فبعد عن ذلك الشيخ الطوسي، فأتراجع من الآن نقطة، بل الشيخ الطوسي نسب إلى هذا الرأي، وهو على أنه ماذا؟ ليلة بأنه نسب إلى البطلان أصل بيع، وهذا يخفى عن المفروض القول بالبطلان هنا يعني في طرف الزيادة أصل بيع باطل. ليش؟ لأن البايع لم يقصد بيع الزائد يعني بيع الاثنى عشر، والمشتري لم يقصد شراء القسم، قسم هو الحسنة، وإنما قصد شراء ماذا؟ مجموع المبيع، مو بعض المبيع، لم يقصد شراء البعض. وفيه تأمل، وجه التأمل قلنا لازم هذا أنه ماذا؟ جميع حالات تخلف الشرط يبقى من بيع فيها باطل، فهي تخلف الشرط يبقى بلا موضوع بلا مصداق حينئذ. زين، هذه الصورة ماذا الثالثة انتهت؟ الصورة الرابعة وهي الأخيرة، يا أخي يا أخي، أن يكون المبيع يكمل شقولا مختلف الاجزاء وتظهر ماذا؟ وتظهر ماذا؟ الزيادة ولمولانا، وتظهر الزيادة فيها كلام جديد. هذه الصورة يقول لا كلام جديد ما فيه، نفس الاحتمالين السابقين. الثالث كان زيادة لكن متساوي الأجزاء. الثالث يا أخي، الثالث كان أن يتبين الزيادة لكن في مختلف في متساوي الأجزاء. يعني الأقسام صارت أربعة، أول أن يتبين أن يكون المبيع متساوي الأجزاء وتتبين النقيصة، الثاني أن يكون المبيع مختلف الأجزاء وتتبين ماذا؟ النقيصة أيضا، تبين القسم الأول، والثاني في تبين النقيصة، لكن الأول في متساوي الأجزاء الثاني في مختلف.
القسم الثالث ان تتبين الزياده، لكن المبيع متساوي الاجزاء، وكان على الشيخ ان يقيد بذلك متساوي الاجزاء ما قيد ايه، كان من المناسبه. الصوره الرقم الرابع ان تتبين الزياده ايضا لكنه في مختلف الاجزاء. يقول الشيخ نفس الاحتمالين السابقين في القسم الثالث هنا ياتيان. كلام جديد ما موجود، نكتفي بهذا المقدار، جزاك الله خير الجزاء. الرابع ان يتبين فاعل، يتبين ماذا؟ ان تتبين مو ان يعني الزياده في مختلف الاجزاء. حكم شنو؟ يعلم مما ذكرناه في القسم الثالث، يعني كل الاحتمالين ياتيان هنا، يحتمل خيار تبعض الصفقه، يحتمل خيار ماذا؟ تخلف الشارع. توجيه الاحتمالين نفس ما ذكرناه سابقا ياتي. زين، مبحث جديد يا اخي في الشرط الفاسد، وفيه عده ابحاث. البحث الاول، اذا كان الشرط فاسدا فالوفاء به هل هو واجب ام لا؟ اذا كان فاسد الشرط، الجواب من الواضح لا يجب الوفاء به لانه فاسد. اذا وجب الوفاء به هذا معناه صحيح، لكن هل يستحب الوفاء به ام لا؟ نقول نعم، الوفاء به طبيعي اذا لم يكن محرم الشرط، اذا كان فساد لا لأجل حرمته، مثل اشترطة الزوجة ماذا؟ الا يخرجها ماذا كما سبق قلنا الى دنمار. اصطرف قلنا هذا الشرط فاسد. اذا قلنا الوفاء به ليس بواجب لكن مستحب، لان الوفاء بالوعد لانه وعده هذا الشرط، افرض هذه الوفاء به لكن يطلق عليه عنوان الوعد، وعد الزوجة بذلك، والوفاء بالوعد مستحب. لكن يستدرك الشيخ الانصار يقول بناء على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. هاي تتذكرون تقدم ادنى هاي الحكاية من الشيخ، اما اذا قلنا الشرط الفاسد يفسد اصل العقد فالوفاء لا يكون مستحبا. ليش بينا هناك اذا تتذكرون؟ قلنا لاجل على انه اذا العقد فاسد اذا لا بيع، واذا لا بيع لا معاملة اصلا، فلا شرط ولا وعد، لان الشرط هو التزام في ضمن المعاملة. اذا المعاملة غير موجودة فعنوان الشرط يصدر حتى يكون وعد ويستحب الوفاء به. ولكن اقول تعليق ما عن هذا التعليق لعلني لم اذكره ما اذكرته وما اذكرته سابقا، على الان راح اذكره. التعليق ماذا هو؟ هذا انه افرض العقد فاسد، ليس معنى فساد العقد المعاملة اصلا لا وجود لها، لها وجود لكن وجود فاسد، فيصدق ماذا على الشرط؟ انه شرط، هذا مضاف، هذا مضاف، هذا شيء جديد اقوله. افرض لا يصدق ان البيع موجود، لكن كيف ما كان اقصى ما يلزم من عدم وجود المعاملة ان عنوان الشرط ما يصدق، لكن عنوان الوعد ايضا ماذا ما يصدق؟ شرط ما يصدق، لكن عنوان وعده وهذا صادق، هذا باقي يعني عدم صدقش، وانا اشوف فيه تأمل واضح على يعني. فهذا استدراك الشيخ لا نرى له. استدرك قال يستحب الوفاء، اذا استدرك قال اذا قلنا بان الشرط الفاسد لا يفسد، هذا الاستدراك لا نرى له وجه، سواء فرض انه الشرط الفاسد يفسد او لا يفسد، على كل التقدير الوفاء ما دام مستحب لان عنوان الواحد يصدق على يعني.
فالوفاء اذا ارجع لاصل الموضوع، البحث الاول ان الشرط، اذا البحث الاول ان الشرط اذا كان فاسد فالوفاء به لا يجب، لكنه مستحق. هذا مناقشة في المثال، هذا يسمى مناقشة في المثال، يعني في خصوص هذا المثال صحيح، لكن أنت يسوغ لي خاتم من حديد أن يخيط لي جبة وقميصا. زين، فالبحث الأول أن الوفاء ماذا؟ ليس بواجب لكنه مستحب. هذا شيء. الشيء الآخر الذي يريد نقوله في هذا البحث الأول هو أن الشرط الفاسد هل يفسد؟ هذه المعركة العظيمة، المعركة العظيمة يا أخي بين الفقهاء، أحد المعارك العظيمة هنا. وكتبت ألفت رسائل كتيبات في هذه المسألة أن الشرط الفاسد هل يفسد أو لا يفسد. وقبل أن ندخل في هذا المبحث لابد وأن نشير لك إلى محل النزاع، فنقول إذا كان الشرط الفاسد فاسدا من جهة الجهالة، من جهة أن الشرط مجهول، فلا إشكال في أنه أصل العقد فاسد بالاتفاق. ليش؟ لأن الشرط إذا كان مجهول يصدق على من؟ على العوضين أنهما مجهولان، وإذا العوض صار مجهولا أصل البيع باطل بلا شك. فمثلا لو قلت بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تخيط لي شيئا، شنو يا بالشيء؟ جبة، قميص، عباءة، شيء ما أدري، فرق شيء. هذا الشرط إذا صار مجهول فالثمن أو المثمن سوف يصير ماذا؟ مجهول. وإذا صار الثمن أو المثمن ماذا؟ مجهول، فبلا إشكال حينئذ جهالة العوض توجب جهالة البيع، فهذا خارج عن محل الكلام. وهكذا يا إخوان، إذا كان فساد الشرط ناشئ من لزوم محذور في البيع، مثل محذور الدور أو محذور عدم قصد البيع، مثل من هذا وين يصير؟ وين يصير محذور الدور أو محذور عدم قصد البيع؟ لو فرض أنه اشترط البائع على المشتري أن المشتري يبيع المبيع ثانية أعلاما البائع نفسه، هنا يلزم الدور أو يلزم كما قدم عدم قصد البيع، فإنما البيع من الأول ما مقصود. إذا هكذا فرضنا فأصل البيع باطل من جهة أنه يلزم دور أو يلزم عدم قصد، هذا هم خارج عن محل الكلام. خرجه. وهناك صورة ثالثة يا أخي خارج عن محل الكلام أنتم نعرفه، وهي ما إذا فرض أن الشرط كان يوجب صدق عنوان أكل المال بالباطل، يوجب صدق عليه من على المعامل، مثل ما كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تصنع لي صنما أو صليبا، هنا هذا الشرط محرم فاسد، أصل المعاملة يصدق عليها عنوان أكل المال بالباطل فتكون باطلة. فمثل هذه الحالات الثلاث الذي يصدق على البيع، اما انه ماذا؟ العوضان، اما يصدق على البيع، اما يصدق على البيع، اما يصدق ماذا؟ ان العوضين ماذا؟ مجهولان. واما يصدق على البيع عنوان الدور او عدم قصد البيع، واما يصدق عنوان اكل المال الباطل. في هذه الحالات بلا اشكال البيع باطل والشرط الفاسد بلا اشكال بين الفاسد. اذا محل الكلام ايه؟ فيما لو فرض ان الشرط لم يوجب واحدا من هذه المحاذير الثلاث، يعني لم يوجد جهالة العوضين ولا الدور ولا عدم قصد البيع ولا اكل المال بالباطل. مثل ان المرأة تشترط على زوجها ان لا تخرجني الى الدن، فهذا مثل في النكاح. بل البائع على المشتري يشترط ماذا؟ شرطا، وهو ان لا تتزوج مثلا ماذا بالثاني. هذا شرط فاسد اذا قلنا فاسد، فحينئذ هل اصل البيع يبطل ام لا؟ كلامنا مثل هذه الحاله يا اخي. طيب اتونا ماجورين، ما هو راي العلماء؟ يقول يوجد رايان مشهوران في المساله، راي بالصحه انه ماذا بالفساد، ان الشرط الفاسد يبطل العقد، وراي يقول لا، شرط الفاسد لا يبطل العقد. ونسب الى ابن زهرة رأيا ثالثا، هكذا نسب له انه قال اذا كان الشرط فاسد من حيث عدم القدرة على تسليمه، ما عدم القدرة على تسليم الشرط يكون الشرط فاسد، هنا البيع باطل فاسد، وادعى عدم الخلاف في ذلك. الدلاء خلاف بين العلماء بعد الصلاة. واما اذا كان فساده من ناحية اخرى فاصل البيع ليس باطل. الشيخ رضوان الله عليه يقول لو تأملنا في كلام ابن زهرة وفحصنا عن مستنده في هذا التفصيل لرأينا المستند هو هذا، ان الشرط اذا لم يكن مقدورا في مثل هذه الحالة لا يصدق على العوضين انهما تم شذولا مقدورا التسليم، لان الشرط جزء من العوضين، فاذا لم يقدر على تسليمه يعني لم يقدر على تسليمه عوضا، واذا لم يقدر على تسليم العوض فبلا اشكال اصل البيع باطل، لان واحد من الشرائط صحة البيع المتفق عليها ماذا؟ واحد من الشرائط قل معي المتفق عليها القدرة على تسليم عوضين، فيلزم ماذا؟ الاتفاق على الفساد. يقول الشيخ الانصار بعد هذا التوجيه، بعد ما ذكر هذا التوجيه يقول لو تم هذا التوجيه لازمنا ان العلماء متفقون على فساد البيع في هذه الحالة. ليش؟ لعدم القدرة على تسليمه عوضا، فتصير هذه حالة شنو؟ رابعة مضافة الى تلك الحالات الثلاث. كيف في تلك الحالات بلا اشكال قلنا البيع فاسد وتلك الحالات خارجة عن محل الكلام؟ يلزم هنا كذلك. ثم يقول الشيخ الانصاري ولكن لو رجعنا الى كلمات الفقهاء لم نجدهم متفقين على الصحة على فساد البيع، بل نسب العلامة الى بعضهم ان البيع صحيح اذا كان الشرط غير مقدور التسليم. ثم بعد ذلك يتعرض الشيخ الانصاري الى رأيه في الموضوع، رأيه في بالنسبة الى ما قاله ابن زهرة. أن ما قاله ابن زهرة صحيح أم لا؟ يعني عدم القدرة على تسليم الشرط هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوضين أم لا؟ يقول الإنصاف يقتضي أن عدم القدرة على تسليم الشرط لا يقتضي عدم القدرة على تسليم العوض. يمكن الشرط غير مقدور لكن العوض تسليم ماذا؟ مقدور. ولماذا؟ بعد ما بين الشيخ سكت. إيه هذا شلون يصير؟ عن الشرط تسليمه غير مقدور لكن العوض تسليمه مقدور. هاي شلون توجيهه شلون يصير ابن الشيخ؟ إما بأن الشيخ يريد أن يقول بأن الشرط ليس جزءا. إما هذا مقصود. أن الشرط ليس جزءا من العوض. فعدم القدرة على تسليمه لا يلزم منه عدم القدرة على تسليم العوض. إما هذا مقصوده. وإما لا مقصوده. أن الشرط أفرض غير مقدور التسليم. لكن من الممكن صدفة بتوسط شخص ثالث يقدر على تسليمه. بتوسط شخص ثالث صدفة يمكن القدرة على تسليمه. في مثل هذه الحالة يصير تسليم العوضين ممكن ومقدور. ولعل هناك توجيه ثالث لما ذكره القدس على أي. طب لحد الآن كم رأي بينا في المسألة؟ رأيان للمشهور، رأي الثالث علما لابن زهرة، الرأي الرابع لابن المتوج البحراني. استقل أطبق هذا وبعدين نجي إلى الرأي الرابع يا أخي. فهرسة شنو صار بحثنا؟ فهرست بحثنا، قلنا الكلام يقع في الشرط الفاسد فيه عدة أبحاث. البحث الأول إذا كان الشرط فاسد فالوفاء به حتما ليس بواجب، وإلا إذا كان واجب هذا معناه صحيح لكنه مستحب لأنه وعد، والوعد الوفاء به مستحب. ثم قال قدس سره، وقع الكلام المعركة العظيم في أن الشرط فاسد مفسد أم لا. رأيان يوجد ماذا؟ لكن قبل أن نبين رأي المشهور في هذه المسألة نبين محل النزاع. قلنا هناك ثلاث حالات خارجة عن محل الكلام. الحالة الأولى إذا الشرط الفاسد كان فساد من جهة جهاد، هنا يصدق على العوضين أنهما مجهولان، وإذا كان مجهولان بلا إشكال الإعباط. الحالة الثانية إذا فرض على أنه لزم الدور أو عدم قصد البيع. الحالة الثالثة إذا فرض على أنه صدق عنوان الأكل بالباطل. هذه الحالات بلا إشكال الشرط الفاسد في هذه الحالات يكون مفسد الحقيقة. لأن الجميع اتفقوا على أنه إذا صدق أكل مال بالباطل أو صدق دور أو صدق عدم قصد البيع أو فرض أنه صدق أن العوض مجهول بلا إشكال البيع باطل من أساسه. فهذه الحالات الثلاث خارجة. فكلامنا إذا لم يلزم من فساد الشرط واحد من هذه الحالات الثلاث. في مثل ذلك هل البيع يفسد أم لا؟ المعاملة تفسد بفساد الشرط أم لا؟ الرأيان مشهوران يوجد. رأي يقول نعم، رأي يقول ماذا؟ لا. وهناك تفصيل ماذا لابن زهرة؟ يقول إذا كان فساد الشرط من حيث عدم القدرة على التسليم يفسد البيع، وادعى أنه لا خلاف في ذلك. وأما إذا كان فساد من جهة أخرى لا يفسد البيع. الشيخ الأنصاري يقول لو تأملنا في كلام وجدنا أن الوجه في دعواه أنه لو كان فساد الشرط من جهة عدم القدرة على التسليم يفسد البيع بلا إشكال، الوجه في ذلك هو أنه ما عدم القدرة على تسليم الشرط لا يصدق أن العوضين مقدورة التسليم، لا يكون العوضان مقدورة التسليم. بعدين يقول الشيخ الأنصاري ولو تم هذا يلزم أن تكون هذه حالة رابعة خارج عن محل الكلام، يعني متفق على أنه بلق إذا أوجب عدم القدرة على الشرط عدم القدرة على تسليم العوض بلا إشكال ماذا؟ أصل البيع يرفض، لأن الكل اتفقوا على أن من شرائط صحة البيع القدرة على تسليم العوض. لكن الظاهر أنه اتفاق ما موجود على أنه عدم القدرة على تسليم الشرط
يوجب ماذا؟ فساد البيع جسمان من باب عدم القدرة عن تسمعون. هاتش اتفاق ما موجود لأن العلامة نقل عن بعض الخلاف بل نسب إلى البعض الصحة يا أخي.
ثم يقول الشيخ والإنصاف في نظري أنا عدم القدرة على الشرط لا يوجب عدم القدرة على تسليم ماذا؟ العوض. وأنا قلت إما من باب على أنه الشرط عنده ليس جزء من أحد العوضين وإما من باب على أنه يمكن أنه الشرط غير مقدور التسليم حين العقد لكن صدفة يقدر على تسليمه بعد ذلك بتوسط شخص ثالث فيصدق على أن العوضين قدر على تسليمهما. ثم بعد ذلك ينقل رأيا رابعا لابن المتوج البحراني يطبق العبارة القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور الأول البحث الأول هذا إن الشرط الفاسد لا تأمله في عدم وجوب الوفاء به هو واضح بل هو داخل في الوعد.
شنو الوعيد؟
لا إله إلا الله
وعيد ما له معنى يا أخي.
لا في الوعد بل هو داخل ماذا في الوعد. فالمناسبة كذا عن النسخ ماذا ما متأكد النسخ مراجعات للنسخ القديمة الآن ليس بذهني لكن المناسب يكون يصير ماذا الوعد لا الوعيد. زين بل هو داخل في الوعد فإن كان العمل به مشروعا مثل ماذا عدم الإخراج للدنمارك مشروع فاستحب الوفاء به على القول بعدم فساد اصل العقد. شوف استدرك واحنا هنا ماذا علقنا قلنا حد اول وجهت ليش وجه هذا الاستدراك ماذا ثم رجيت ماذا التوجيه بوجهين اضبط البحث يا اخي نقطة. ثم يقول الشيخ هناك ثلاث حالات خارج عن محل الكلام ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد إذا كان فاسد لأجل الجهالة يفسد العقد. ليش؟ يفسد العقد ليش لرجوع الجهالة فيه يعني في الشرط إذا جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررة نو هاي الحالة خارج. وكذا هناك حالة ثانية خارج لو كان الإشتراط موجب لمحذور آخر في أصل البيع كاشتراط بيع المبيع من البايع ثانيا لأنه موجب للدور أو لعدم القصد إلى البيع الأول أصل البيع الأول يصير غير مقصود قضية تعبدية من أجل إجماع أو نص نقول النقطة أن أصل البيع يصير باطل لأجل إجماع أو نص موجود. هاي الحالة إذا ماذا؟ بالتالي هاي الحالة الثانية ماذا؟ حالة اشتراط بيع المبيع ثانية من البايع قلنا خارج عن محل الكلام لأن أصل البيع باطل جزمان إما للدور إما لعدم قصد البيع إما ماذا؟ للإجماع أو للنص هذا ما نشغل فيه. الحالة الثالثة الذي خارج عن محل الكلام وكاشتراط جعل الخشب المبيع اذا بعت لخشب لكن اشترطت عليه يعني طبعا صنما هذا هم خارج عن محل الكلام لان المعامل على رواة المال باطل مضافا الى بعض الاخبار دلت على بطلان. فذن الحالات الثلاث خارج جزما انما الكلام هنا وانما الاشكال فيما كان فساده يعني فساد البيع لا لامر مخل بالعقد. اخلال بالعقد ما يصير من حج على الثوابين من حيث اكل المال باطل لا 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 تريد لأن ثلاث حالات كان أقول. فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة؟ خلي علامة استفهام. قولان حكي أولهما شنو يعني فساد الشرط يوجد فساد العقد عن الشيخ والأسكافي وابن البراج وابن سعيد وثانيهما حكي عن من عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم نقطة. هذان رأيان المشهورين. الرأي الثالث الآن بس قبل ما أبين الرأي الثالث الظاهر أنه صار اشتباه بل من الناسخ من الكاتب كتب هنا حكي أولهما عن الشيخ مناسب يكون يصير حكي ثانيهما فبدال أولهما ثانيهما وبدال ثانيهما أولهما يصير. ليش؟ لأن هذا الرأي وهو فساد الشرط موجب لفساد العقد ليس محكيا عن الشيخ. الشيخ ما يقول بأن فساد الشرط يوجب فساد العقد بالعكس المعروف عنه في كتبه وهكذا الأسكافي وهكذا ابن البراج وهكذا ابن سعيد ذول المعروف عنهم أنه يقولون بأن الشرط الفاسد لا يفسد بل هو نفس الشيخ قالت الأنصاري في الابحاث السابقة قال يا جماعة
ترى الشيخ الانصاري يقول الشرط الفاسد غير مفسد للعقد.
هو الشيخ الانصاري نسب هذا الى الشيخ الطوسي
فيما سبق. وين هو هذا؟ وين قل لي وين هو هذا فيما سبق؟ ماذا اتقدم؟ بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي. ايه ميتين وش قد؟ 84 ميتين هي رش بل بل في صفحة 284 يا اخي لما تقدمت هذه العبارة ها فيما سبق تقدمت ان الشرط الفاسد يستحب الوفاء به بناء على انه شرط الفاسد لا يفسد العقد. هناك في صفحة 284 تقدم شوف هاي العبارة قال فيها هالسالة يقول بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبع الشيخ تبعوه في اي شيء في عدم افساد الشرط الفاسد. فاذا نسب الى الشيخ واتباعه انه لا يقول بان الشرط الفاسد مفسد هل بما سبق هو شيء نسب فهل سهل شيء يقول هذا شنو يصير هذا على اي حال فالمقصود ماذا على اي حال اشتباهات تصير بسيطة هي ما ليشي زين. الان ننقل ماذا رأي ابن زهرة يا اخي وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشر غير المقدور كسيرورة الزرع سنبلا والبصل امرا وبين غيره من الشروط الفاسدة فادعى في الاول عدم الخلاف في الفساد والافساد شر فاسد عقد ويفسد العقد طبيعة التكمل عليك واضح والثاني ادعى على انه ماذا العقد ليس بفاسد وجه ماذا وجه هذا التصريح ومقتضى التأمل في كلامه ان الوجه فيها ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه فعدم القدرة على تسليم الشرط توجب عدم القدرة على تسليم العوض نقطة. الشيخ الانصاري يقول ولو صح ما ذكره من الوجه يلزم ان يكون هذا حالة رابعة لانه مع عدم القدرة على تسليم العوض بلا اشكال البيع يبطل عند الجميع ولو صح ما ذكروا من هذا التوجيه وهو انه ماذا مع عدم القدرة على الشرط يلزم عدم القدرة على تسليم العوضين لو تم هذا التوجيه رجع هذا القسم من الفاسد يخرج عن محل الخلاف يعني بلا اشكال ماذا فساد الشرط يوجب فساد العقد لرجوعه كالشرط المجهول الى ما يجب اختلاف بعض شروط العوضين كما الشرط المجهول كيف انه يجب جهاز العوضين فيفسد اصل عقد يلزم هناك ذلك لكن صريح العلامة في التذكرة لكن يقول صريح العلامة على انه ليس متفق على انه ماذا عدم القدرة على تسليم العوض يلزم عدم القدرة على عدم القدرة على تسليم الشرط يوجب عدم القدرة ماذا على تسليم العوض وبالتالي يبطل البيع بالاتفاق لا يظهر من بعض القول بالصحة لكن صريح العلامة في التذكرة وقوع الخلاف في الشرط غير المقدور يعني وقوع الخلاف في انه ماذا انه العقد يفسد يوم يفسد ومثل بالمثالين المذكورين نفس سيروت الزرع سنبط والبصل تمرة او نسب القول بصحة العقد الى بعض علماء اذا ما متفق على ذلك انت رأيك شيخنا الانصاري شنو انه عدم القدرة على تسليم الشرط هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوضين ولا يقول والحق ان الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في احد العوضين وانا وجهت بتوجيهين اذا تتذكر نعم لو اوجبه لو استلزم لو بس احنا نقول ما يستلزم لو استلزم فهو بلي يصير هذا حالة رابعة فهو خارج عن محل النزاع يصير حالة رابعة كالشرط المجهول حيث يوجب الشرط المجهول كون المشروط من بيع الغرام نعم كذلك يصير من بيع غير مقدور التسليم فيكون باطل نقطة الرأي الرابع لابن المتوج رضوان الله عليه ماذا قال قال اذا كان الشرط فاسد من جهتي انه غير مقصود للعقلاء لا يتعلق به غرض صحيح عقلائي مثل ما اشتراط الكيل بمكيال معين او بميزان معين هذا الشرط فاسد ليش لانه لا غرض عقلائي فيه فالشرط فاسد لكن لا يفسد لكن لا يفسد بل مولانا العقيد. واما اذا كان فساد من جهة اخرى فالعقد يفسق. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام التعليق على هذا القول، يقول اذا كان فساد الشر من جهة انه شفظليت انه غير مقصود للعقلاء فالعقد ماذا تفضلي؟ لا يفسد. يقول الشيخ عدم فساد العقد صحيح مقبول، لكن هذا خارج عن محل الكلام، اذ الاتفاق قائم بين الفقهاء. يعني هاي حالة رقم 5، يعني هذه حالة رقم 5، اتفاقا بين الفقهاء على ان اذا كان فساد الشر من جهتي انه له العقد لا يفسد. هذا اتفاقا بين الفقهاء، لان الفقهاء هكذا قالوا، قالوا اذا لم يكن الشرط مقصودا للعقلاء فهو قالوا فهو شنو؟ قالوا فهو له. تعبيرهم فهو له ماذا تفهم منه؟ شو يفهم منه الشيخ الأنصاري؟ يعني العقد صحيح لكن الشرط له. أنا بعد ما أدري هاي شلون يستفيد الشيخ الأنصاري. استفاد الرجال شو يسوي؟ قال من تعبير الفقهاء هذا لما يقولون الشرط له إذا غير مقصود لغو لغو، شو ما كنت يعبر لغو لغو لغو، يعني معناه العقد موجود صحيح لكن الشرط فقط ماذا فعل؟ فيظهر من تعبيرات الفقهاء انهم قد اتفقوا على ان البيع ماذا صحيح، مضافا الى انه لهم تعبير ثاني، تعبير ثاني يدل على ان هذه الحالة خارج عن محل الكلام. تعبير ثاني شو يقولون فيه؟ يقولون في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد مفسد. انظر ماذا يقول، انظر ماذا يقول في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد ماذا يقولون؟ ان للشرط قسطا من الثمن، فاذا كان الشرط فاسدا فمقدار الثمن سوف يكون مجهولا. هذا التعبير يدل على انه اذا كان فساد الشرط لاجل يقولوا ياي، لاجل ماذا؟ لاجل يقولوا ياي كونه غير مقصود للعقلاء، هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لانه ليس له، ما دام غير مقصود للعقلاء ليس له، ليس له كمل شنو؟ قسط من الثمن. ايه فهذه الحالة خارجة عن محل الكلام. اذا تفصيل ابن المتوج رضوان الله عليه تفصيل بين ما هو خارج عن محل الكلام، هذا الشق الاول، وبين ما هو داخل في محل الكلام وهو الشق الثاني. والانسان حينما يريد يفصل لابد كلا الشقين يكونا داخلين في محل الكلام. ثم يقول الشيخ نعم هناك تعبير للفقهاء يدل انه حتى مثل هذا الشرط اللي هو فاسد من جهة عدم كونه مقصود العقلاء داخل في محل الكلام. نعم لهم تعبير واحد اذكره لك بعد ذلك، خلاص اطبق العبارة. فربما ينسب الى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لاجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فلا يوجب فساد العقد، مثل من؟ مثل اشتراط اكل طعام بعينه، اشترط لان تاكل هذا الطعام او تلبس هذا الثوب، وبين غيره فذاك لا يوجب، فلا يوجب فساد عقد. يعني اذا كان فساد من جهتي انه له وبين غيره فيوجب الفساد يعني. وقد تقدها تعليق الشيخ يقول لابن المتوج مولانا، الشق الذي اول الذي ذكرت خارج عن محل الكلام. ليش؟ يعني اذا كان فساد من جهتي انه غير مقصود بلا اشكال عند الفقهاء البيع صحيح، هذا متفق عليه، هذا ذكرك اله في غير محله بعد. وقد تقدم في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود احد، لان اشترطنا في الشرط ماذا؟ امور متعددة، واحد منها ان يكون مقصود العقلاء. تقدم عن التذكرة وغير التذكرة ان هذا الشرط يعني غير مقصود العقلاء. ايش قالوا؟ ايش عبروا؟ ايش عبروا؟ لا لاحظ، لغو. معنى لغو يعني ماذا؟ اصل عقد صحيح.
احنا قلنا شلون يستفيد الشيخ بعد، يعني هاي الاستفادة شوي هنا صعبة من تعبيرهم ان الشرط لغو يعني اصل عقد صحيح،
هاي شوية صعبة. على اي حال ان هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيارة
ايه.
وبعد والخلاف في هاي، والخلاف عطف عليه من؟ وقد تقدم في اشتراط كون الشرط ما يتعلق به غرض مقصود العقلاء عن التذكرة وغيرها ماذا تقدم؟ الخلاف. فعطف على قوله ان هذا الشرط لغون لا يؤثر الخيار، عطف على والخلاف. ان تقدم الخلاف ان اشتراط الكفر صحيح ام لا. زين، وتقدم ايضا عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كي للمسلم فيه بمكيال شخصي معين. لما يقولون لغو معنى لغو تشتفتهم من عده، يعني اصل بعض صحيح. احنا قلنا هذا والله ما ندريش هيك، ما نفتهم من عده. وظاهر ذلك كله يعني تعبيرهم لغو 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 التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. فاذا هاي الحالة ماذا؟ حالة فساد الشرط من جهتي كونه لغوا خارج عن محل الكلام، لا اشكال ان العقد صحيح. ويؤيد هذا قلنا ماذا؟ استدلالهم ويؤيد الاتفاق على ان العقد صحيح وليس بفاسد في هاي الحالة، في حالة كون الشرط غير مقصود، استدلال القائلين بالافساد الذي استدلوا على ان الشرط فاسد مفسد، استدلوا بان للشرط قسطا من الثمن فيصير الثمن مع فساد الشرط مجهولة. هذا الاستدلال يدل على انه هذه الصورة خارج عن حكم بلا اشكال العقد فيها صحيح. ليه؟ لان الشرط اذا كان غير مقصود العقل ليس له قسط من الثمن، حتى فساد يوجب ماذا؟ جهالة الثمن وبالتالي فساد العقد. نعم عندهم تعبير اخر قلنا يدل على انه هذا الى غد ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.